الحقيقة تجهرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى
بصائر تتجلى فيها الحوار تطهرا فوائد لك فيها روض تنفس عطرا
بصائر النور
بصائر النور
بصائر النور.
مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بصائر. أولى الإسلام للكلمة في حياة أفراده اهتماما بالغا، بل وعد كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله المدخل الأول للدخول في هذا الدين العظيم. وجاءت النصوص مؤكدة لأهمية الكلمة في الإسلام، فقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثم قال سبحانه وتعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. عن الكلمة وأثرها وحرب المصطلحات يسرنا أن نستضيف الداعية الإسلامي الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله ورعاكم.
اليوم حديثنا عن الكلمة وأثرها وحرب المصطلحات.
نعم.
ونريدكم أن ندخل في مدخل عن أهمية الكلمة وقيمتها في الإسلام.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى خاطب عباده بكلامه العظيم العزيز، ثم إنه سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بأنه مفكر عاقل متكلم، وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة.
نعم.
وابتدأ الله سبحانه وتعالى بالسمع باعتبار أنه هو أول أدوات التلقي عند الإنسان والفهم والاستيعاب والتواصل مع غيره. فنحن نعرف كتاب الله سبحانه وتعالى بكلام يصل إلينا. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى لنا هذه الأمثال، مثل هذا المثال كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله أمثال الناس لعلهم يتذكرون، أن انتبهوا تفكروا تذكروا.
جميل.
انظروا إلى أثر هذه الكلمة، فالكلمة لها أثر عظيم في حياة الإنسان. فالرجل يباح له الزواج، تباح له المرأة في زواجها بكلمة، بأن يقول أبوها زوجتك فيقول قبلت، فبالكلمة هذه تتحول من امرأة محرمة عليه إلى مباحة له وإلى زوجة. بكلمة تصير محرمة عليه، يقول طالق فتكون بذلك محرمة عليه. بكلمة يخرج من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بكلمة يسعد وبكلمة يشقى. رب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها أبعد من الثريا أو 70 خريفا في النار، وكذلك بالعكس يرتفع بها إلى أعلى عليين. فالكلمة لها أثر عظيم جدا في حياة الناس. وكان العرب سابقا كلمة تهزم قبيلة وكلمة تبرز قبيلة، وهناك أمثلة ونماذج كثيرة جدا لأثر الكلمة في حياة الفرد وكذلك في حياة المجتمعات.
أثر الكلام الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في التحفيز وفي التشجيع، والأثر النفسي الذي كان يبثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عباراته الشهيرة، عندما
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نستعرض شيء
نعم.
من آثار كلمات النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهو صلى الله عليه وسلم من أوتي جوامع الكلم ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكلامه كله عليه الصلاة والسلام حصل به النفع العظيم لهذه الأمة، ومنه استخرجت العلوم والتي لازلنا إلى اليوم نكتشف منها ونغترف من بحرها تلك العلوم الواسعة التي جاءتنا بلسانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أن هناك عبارات أو كلمات كانت لها أصداء كبيرة في حياة الصحابة كمؤثرات ومحفزات ومشجعات لهم، ومن أهم ذلك ثباته صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة، وقوله مثلا لو وضعوا يا الله يا عما لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى تنفرق سالفتي أو أن يقضي الله أمرا، وكلمات قالها يوم في يوم بدر وفي يوم الخندق وفي حجة الوداع، أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا، وأخذ يقول لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هناك كثير من النصوص والكلمات التي جاءت على لسانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم من بعده هناك كلمات عرفت، سيدنا أبو بكر قال والله لما أرسل الجيش يحارب أصحاب الردة قال لو والله لو لم يبقى معي إلا الشجر والحجر لقاتلتهم به، فصارت بعد ذلك كلمة. عمر بن الخطاب قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
وما تستعبدتم الناس
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فتلك الكلمات التي تسمى بالأمثال صارت أمثال سارت بها الركبان في مشارق الأرض وفي مغاربها، وصارت كلمات محفزة مشجعة قواعد ثوابت توجيهات انتفعت بها الشعوب، ليس الأفراد والأسر فقط.
بعد هذه المقدمة الرائعة عن الكلمة وأثر الكلمة، وقبل أن ندخل في مواضيع تفصيلية في واقعنا المعاصر، وهذا هو هدف بصائر إضاءات في واقعنا المعاصر،
نعم،
نشاهد فيديو يبين أثر الكلمة حتى على الجمادات، انتقل من أثري على الكائنات والإنسان والحيوان إلى أثري على الجمادات. فيديو بسيط يوضح أثر الكلمة الإيجابية والتحفيزية على حبات من الأرز، نشاهد وننتظر تعليقكم بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا، نشاهد هذا الفيديو بإذن الله.
Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, thank you to one beaker. You're an idiot to the second. And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد أن شاهدنا هذا الفيديو لأثر الكلمة على حبات الأرز الملقاة في وسط الماء، وننتظر تعليق ضيف حلقات الدائم.
نعم، إن كان هذا التأثير على الأرز وعلى الماء فلا شك أن ذلك على الإنسان أكثر، ولذلك يحاسب الإنسان على الكلمة حساب عظيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو أن إنسان أمامك كل يوم تقول يا فاشل يا متخلف يا غبي يا كذا، فأكيد أن هذا خصوصا لو كان ولدك أو كان ممن تعولهم أو من تلاميذك، أكيد أنك ستشبعه بهذه السلبية وبهذا الإحساس. فهنا نحن نعرف أن الكلمة إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا أثر الكلمة مصدره ماذا؟ مصدر الأثر في الكلمة القلب، الفؤاد الذي هو الناطق الحقيقي، واللسان تعبر عن هذا النطق. فيمكن أن يتكلم بالكلمة إنسان ومعه هذه الظلمة، معه هذه الكراهية، فيؤثر على الناس. لذلك قال بعضهم في الدعوة إلى الله حكمة عظيمة جدا لبعض العلماء، قال الداعي إلى الله إذا تكلم بقلبه وصل كلامه إلى القلوب، وإذا تكلم بنفسه يعني برعونات النفس لم يصل كلامه إلا إلى النفوس فيثير نفوس الناس. يعني أنا لو تكلمت وأنا أرى أنني أفضل منك وأنك أنت أقل مني فلن تنتفع بكلامي، بل ستشعر في نفسك بشعور سلبي، وإن كان كلامي حتى بالكتاب والسنة إلا أنه ستخرج معه ظلمة نفسي. ولذلك قال ابن عطاء الإسكندري في الحكمة العظيمة الجميلة جدا: كل كلام برز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. فأنت إذا تعاملت مع الأشياء حولك بهذا التوجيه، أنك صدرت هذه الكلمات منك بمحبة وكانت الكلمات جميلة، فأكيد أنها ستعطي دافع وستعطي أثر عظيم جدا. فكيف إذا كانت هذه الكلمات كلمات ربانية، كلمات نبوية، وقلبك وروحك منسجمة معها؟ ومن هنا جاء التأثير بالقراءة. ولما يأتي الإنسان عنده مرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجع أو جاءه موجوع يقرأ الإخلاص والمعوذات وينفث في يده فيمسح عليه. فربما في ذلك الزمان لم يستوعب الناس إلا مفهوم البركة العامة، لكن اليوم كما نتكلم عن قضية العلم في الحلقة الماضية، اليوم أنت ترى أن هذا إمداد، أن هذه نورانية، أن هذه إشعاعات طاقة إيجابية، طاقة إذا أردنا أن نسميها مؤثرة تنتقل إلى هذا الإنسان فتعيد انسجام الطاقة عنده. ولذلك هناك علم درسته كذلك اسمه العلاج بحقول التفكير TFT، كيف يمكن للكلمة أن تؤثر فعلا في الإنسان تأثير كبير جدا، ولها تجارب، وهذا علم الآن حديث له 30 سنة موجود في الدنيا، كيف يمكن أن يعالج الإنسان من خلال هذه الكلمة. فهذا أمر واقع،
ما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وبين قول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفة، وأنه رأى في رحلة المعراج أنه في أحد العذابات التي تعذبها رجل ينطق بالكلمة فتخرج كالجبل العظيم أو كالثور العظيم، لا يستطيع أن يعيدها. ونحن في زمن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أهمية الحفاظ على الكلمة والتيقن من الكلمة وضد حرب الشائعات.
نعم، حرب الشائعات جميل. الناس اليوم لا تبالي بماذا تقول وبماذا تكتب للأسف، والإنسان ينبغي أن يعرف أن الكلمة التي يقولها محاسب عليها، ما دام أنها خرجت من بين شفتيه أو خرجت من تحت أصابعه الآن في الأجهزة هذه، أن العودة فيها صعب جدا، وأنه ما صار مسؤول عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أمسك عليك هذا، ومسك لسانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: ومؤاخذون بما نقول أو تتكلم بألسنة، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه أكبر مصيبة، أكثر أهل النار يدخلون النار إلا من حصائد هذه الألسن والكلمات. فالناس اليوم لا يبالون، يتكلمون من خطورة أثر الكلمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن من شارك في قتل مسلم ولو بشطر كلمة كبه الله في النار. تخيل لو أن لك نصيب في مشاركة في قتل مسلم، ولو أن 1000 نفر، ولو أن أهل الأرض كلهم اشتركوا في قتل نفس واحدة لأكبهم الله سبحانه وتعالى في النار ولا يبالي. فأحيانا الإنسان مثلا يرى في الأخبار أو في التلفزيون أو في الإنترنت أو فلان مثلا ما أعجبه أو هناك مشكلة، يكتب كلمة في واتساب أو في تويتر: فلان هذا لعنة الله على فلان،
هذا انتشرت ثقافة السب واللعن.
نعم، ولا يقول مثلا: فلان هذا يستاهل القتل، هذا يستاهل الموت. تعرف هذه الكلمة التي قلتها والتي نشرتها أنها شراكة في القتل، أنك يوم القيامة يمكن أن تأتي مع الذين قتلوا ذلك الإنسان إذا قتل وأنت لا تدري. إذن هناك خطورة شديدة جدا. هذا الكلام يعني فيه تفصيل حقيقة كثير.
أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من هذا الكلام، ولكن بعد الفاصل إن أذنتم لي نكمل في هذا المحور بالتحديد، محور أهمية الكلمة وخطورة الكلمة في عصرنا الحاضر. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لإكمال هذا المحور الهام مع ضيف في حلقاتنا، ابقوا معنا. عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وحلقتنا عن الكلمة وأثرها وحرب المصطلحات مع ضيف حلقاتنا الدائم الداعي الإسلام الحبيب محمد السقاف. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن أن الأشخاص أصبحت لهم منابر إعلامية. نعم. أصبح الفيسبوك منبر إعلامي، الواتساب منبر إعلامي، تويتر هو المنبر الإعلامي الأول قد يكون هنا في المجتمعات الخليجية والمجتمعات السعودية. أثر الكلمة وأثر توعية الناس بخطورة الكلمات خصوصا فيما يتعلق بالسباب بالشتام بالتحريض على الفتن الطائفية بالتطاول على بعض العلماء.
نعم، رأيت مثلا بعض تعليقات في قبل مدة، أحد العلماء كان له رأي معين في قضية اجتهادية، وسواء هو أصاب أم لم يصب، إلا أنه انهال عليه كثير من الناس عبر الفضائيات وعبر البرامج التي تسمى بالبرامج الدينية بكثير من السباب والاستنقاص، وحتى طلب قتله. قتل هذا العالم وسفك دمه، وكان من العلماء الصالحين الذين شهد له كثير من علماء العصر بتقواه وبزهده وبصلاحه وبعلمه وبما بذل لهذه الأمة. فهؤلاء الذين تكلموا على هذا الرجل لا شك أنهم يسقطون من عين الله، وأن هؤلاء متجنون، وأنهم سيسألون عن هذه الكلمات. الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه كلمات سيسأل عنها، وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني لماذا أنا أضع في صحيفتي كلمة سأقف بين يدي الله تعالى ويسألني فلان قلت على فلان كذا وتجنيت عليه، لماذا؟ قل كان يأمر، هل شققت عن قلبه؟ هل أنت متحكم؟ هل أنت الحاكم على الناس؟ هل أنت المستوعب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدك في هذا العالم؟ هل أنت مطلع اطلاعا كاملا على الحقائق كمثل اطلاعي وأنا رب العالمين؟ ماذا سيقول هذا الإنسان؟ يعني هذا في محل الذم والدم والعياذ بالله تعالى. أما فيما يتعلق بحالة الشباب فهناك استسهال واستصغار لمثل هذه القضية. كلمة الكذب هذه مثل السلام عليكم، يعني يكذب الواحد وهو يعني بارد على قلبه أن يكذب ولا عنده أي مشكلة. استخدام الألفاظ المكروهة من السباب واللعان والمزاح السيء والألفاظ الخنا وألفاظ الفحش صارت كأنما نوع من الطبيعة، بل بعض المجتمعات صار السب يعني عبارة عن ملاطفة،
يعني
لما واحد لما يقابل صاحبه يا فعلك تركك كيف حالك فالله
وذكر عليه الحمد لله
فالحمد لله هناك سبتين كذلك، فصارت يعني قمة في النقص. وهذا الأمر ليس في قضيتنا الإسلامية فقط، إنسانيا أنت مثلا تذهب إلى بعض المجتمعات المتحضرة المتأدبة تجد هؤلاء الناس يتكلمون بالكلام الجيد، يتكلمون بالألفاظ بالاستئذان بالاعتذار بالكلمة الطيبة. فكيف بنا نحن الذين أمرنا وهدينا؟ الله تعالى يقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذا الهداية إلى القول الطيب. في ناس لا ما هدوا للأسف، ضلوا عن القول الطيب. بعض الناس ألسنتهم تقطر بالشهد والعسل، يعني لما يتكلم معك تشعر بأنك سيده، تشعر بأنك يعني أحب المحبوبين إلى هذا الإنسان من حسن منطقه ولطافة كلامه وتدلله لك في كلامه. وهناك الله تعالى يأمرنا أمر خطير جدا حساس، والآية مهمة. يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أيوة، الشيطان هنا توجيه رباني مهم وخطير وحساس. يا جماعة ترى الشيطان يستغل الألفاظ، يستغل القاموس تبعك في الألفاظ،
وهذا محور المصطلحات.
أيوة، الآن الشيطان يستغل هذه اللعبة، لعبة الكلمات. أنت لما تتكلم معي الآن، ربما أنا مثلا الآن أتكلم في القناة في هذا البرنامج بهذا الكلام، ينبغي أن أحافظ على أسلوب كلامي، لأن الشيطان ينزغ يستغل، يأتيك أنت وأنا أتكلم معك يوسوس لك أن كلامي هذا ترى أنا قاصد من وراء كذا وكذا وكذا. ترى الرجال عنده عمق، تأتي تتكلم أنت بسلامة بال وبنية طيبة، لكنك لا تلاحظ الألفاظ فيوسوس الشيطان،
ينزغ الشيطان
يوسوس إلى بعض القلوب أن ترى الرجال هذا كلام المقصود به أنتم، هو يشير إليكم أنتم يا جماعة يا طائفة، أنتم الطائفة الثانية، أنتم الجماعة كذا، أنتم فيثير عصبية، يثير طائفية، يثير نزغات ونزعات
بين الأمة الواحدة،
بين الأمة، يثير قضايا، يثير مصائب. يعني هذا وقائع حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن زمننا هذا.
موضوع تصنيف الناس والعداوات التي بين الناس، تصنيف هذا سني وهذا شيعي وهذا صوفي وهذا سلفي، وهذا التصنيف الذي أحدثه الشيطان.
نعم.
وأصبح الواحد منا مأمور، يعني وكأن الناس يطلبون منه في منبره الإعلامي أن يقول رأيه في كل مسألة. هل مطالب كل شخص أن يقول رأيه؟ يعني وأنتم داعي إسلامي وعالم جليل، هل أنتم مطالبون بأن تبينون رأيكم في كل مسألة من المسائل؟
لسنا مطالبين بذلك، نحن مطالبين بأن نهدي الخلق وأن نرحم الناس وأن نوصل المنفعة للناس، وإذا كان هناك أحد عنده إشكال وسأل نمكن أن نبين له بكل أدب وبكل احترام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر اسم أحد بعينه ولا قبيلة بعينها، فإذا أراد أن ينبه وهو رسول الله والأمة مسلمة له يقول ما بال أقوام يفعلون، ما بال أقوام يقولون، فيشير ويلوح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالكلام مراعاة لهذه الأمور. وهناك لما تنابز هؤلاء بالكلام قال دعوها، قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، على هذه نداءات الجاهلية وألفاظ العنصرية، دعوها فإنها منتنة. فالكلمات لها تأثير جدا على الناس، ولعبة المصطلحات هذه نحن كل بعد مدة ما تدري إلا في كلام جديد أو مصطلح جديد انتشر وأخذ الإعلام
يضخمه
فجأة، وإذا بالناس العامة وكلهم يتكلمون بهذا المصطلح كأنه ثابت من الثوابت دون أن نعرف هذا المصطلح يدل على ماذا. هناك مصطلحات شرعية علمية قائمة وثابتة عندنا تغيرت. كان بعض المشايخ، الشيخ البوطي رحمة الله عليه كان يقول ينبغي لنا نحافظ على مصطلحاتنا ونعرف أن المصطلحات والتلاعب بها هو نوع من المؤامرة على الأمة الإسلامية، الذي ليس عنده سعة في اللغة ولا فهم فيها لا يدرك معنى هذا الكلام الذي يدركه العلماء أهل العمق أهل الفهم أهل المعرفة بالواقع، والذين قرأوا كذلك تاريخ الأمة. ينبغي ننتبه، تجد بدل ما يكون عندنا فقيه إسلامي صار عندنا مفكر إسلامي يفكر بس يجيب لنا أفكاره. نحن ما نريد الأفكار، نحن نريد الفقه، نريد المعرفة، نريد ما يستخرج من خلال كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمثلة ونماذج كثيرة.
جميل جدا. لو عرجنا إلى الآية الجميلة التي ذكرتموها وهدوا إلى الطيب من القول، كيف نعم. للمسلم أن يهدى إلى الطيب من القول؟
نعم، الهداية إلى الطيب من القول بأن الإنسان ينبغي له أن يجتنب كل لفظ يكون فيه إضرار بأحد. طبعا لا نتكلم عن الغيبة والنميمة والكذب والمحرمات، هذه معاصي ظاهرة ما لنا فيها حديث،
مسلمات
هذه محرمات معاصي، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يستخدم أحسن الكلمات في المواطن المختلفة. يعني أنا أستطيع إذا أردت أن أذهب إلى لقضاء حاجتي أستطيع يعني أن أقول عن إذنكم أحتاج قضاء الحاجة، دورة المياه، اعذروني قليل. واحد ثاني يقول أنا رايح أسوي كذا وكذا. طب ليش تقول لنا وصف إيش أنت تبغى تسوي في الحمام؟ كان يمكن أن تكتفي بالإشارة. ولذلك عندنا في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثير من التعريض واستخدام هذه يسمونه عنده بالمجاز عندنا، فهناك استخدام كثير للمجاز يسمى تسمى هذه آداب قضاء الحاجة بدل ما يسمى أدب براز ولا بول ولا كذا
قضاء الحاجة.
أيوة، فالألفاظ الذي يتقزز منها الناس ينبغي أن لا تتلفظ بمسمياتها، الألفاظ التي تجرح الناس، إذا أردت أن تكلم أحد فناديه بحب الأسماء إليه،
وهذا هدي نبوي،
هذا هدي نبوي، وينبغي أن نرجع إليه صلى الله عليه وسلم، هو الميزان وهو المربي وهو الإمام وهو الشيخ عليه الصلاة والسلام.
جميل جدا. ومعنا في هذه اللحظات حول موضوع الكلمة وأثرها الأستاذ طراد باسنبول. أستاذ طراد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم في حلقات برنامج بصائر مع ضيفنا الدائم الحبيب محمد السقاف، أهلا بكم.
ما شاء الله تبارك الله، يعني أتيتم بمن يمتع ويعلم ويثقف ويبسط المعلومة، الله يجزاكم خير على الصدق.
جزاكم الله خير.
أنت سيدي، أنت ما شاء الله من أهل الكلام الجيد في الإذاعة.
نعم سطرات. سطرات، بوصفكم أحد أشهر المذيعين هنا في المملكة العربية السعودية، وتقدمون كثير من البرامج الإذاعية الممتعة والهادفة في ذات الوقت، ومررتم بكثير من المواقف، حبذا لو تحدثونا عن أثر الكلمة الإيجابية في واقع الناس.
والله المثال يمكن في التقرير اللي طلع عندكم أثر الماء على سواد الدكتور إيموتو، ناس كأس ماء ويحط عليه أثر صوتي إن كان كلام إيجابي أو كلام سلبي، يأخذ القطرة ويحطها في الفريزر يجمدها، بعدين كانت المفاجآت لما شاف القطرات المجمدة كيف الكلام الجميل أثر على قطرة الماء وخلاها متماسكة وقوية جدا، والكلام السلبي والسب أو الشتم أو القذف أو أي شيء كيف من الممكن أنه يؤثر سلبيا ويخلي القطرة يعني هشة. تخيل أنه 60 إلى 70% من جسم الإنسان من الماء، تخيل الدماغ من 70 إلى 80% أو أكثر من الماء. يمكن في مثال بسيط يوصل المعلومة، شفت الساتلايت الإشارات اللي تطلع من نايل سات ولا عرب سات؟
نعم.
يستقبلها الدش اللي في سطح المنزل.
جميل.
الدش هذا يستقبل على سلك ينزلها للرسيفر.
بالضبط.
نفس المثال، احنا المتحدثين كأننا احنا ساتلايت بنطلع موجات صوتية، هذاك يطلع موجات من الفضاء، احنا نطلع موجات من فمنا. الأذن مثل الدش اللي هو فوق سطح المنزل
تستقبل،
الأذن تصل يعني تستقبل الإشارات اللي توصل، السلك اللي يوصل للرسيفر هو العصب السمعي اللي يوصل للدماغ. تخيل الدماغ أغلبه من الماء، أي كلمة حتأثر فيه إيجابا أو سلبا، يعني تخيل ما تقول لأحد أحبك، شوف ردة الفعل مباشرة على الوجه، والدماغ ما يعرف أنت تمزح ولا بتضحك ولا تقول الحقيقة. عشان كده سبحان الله العظيم النبي عليه الصلاة والسلام من أوتي مجامع الكلم كيف يعني يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بعدين في حتى تقنية يقول لك طب أنا كيف أشوف حاجة غلط، كيف أعدل عليها، كيف أقولها، في تقنيات اسمها ساندويتش تكنيك، استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن عمر لما امتدحوا، أول امتدح الشخص بشيء عشان تحببه له حضر كلمة لو وضع الفعل التصحيحي، يعني مثلا نعم الرجل عبد الله
لو كان يقوم
الليل. ما أعرف مين من الصحابة، يمكن الشيخ محمد يعرف أكثر مني، أحد الصحابة اللي راح وصل مع لقى واحد يغني وقال له ما أجمله من صوت لو كان في كتاب الله. فهنا الأفكار كيف أنه حتى لما بوصل انتقاد ولا بوصل فعل تصحيحي بالأصح وفي شيء ما عجبني أمتدح الشخص بعدين أقول كلمة لو وأضع الفعل الجديد، ما شاء الله عليك أنت أفضل بناتي، ولو حطيت الطرحة كويس كمان حتكوني أقرب لقلبي، يعني كيف ردة الفعل تصير جميلة، وكيف الفعل هذا الموضوع حتى العاطفة تؤثر. وسوى دكتور يموت عشان في ناس يقول لك الماء وما الماء، سواها على أرز وشاف في شيء تعفن من الأرز اللي عليه ماء لما كان،
وهذا التقرير يعني الذي عرض عندنا بالضبط.
بالضبط، وسبحان الله واحد ثاني من الطلاب في أمريكا سوى نفس التجربة بدون ما يتكلم، مجرد أنه يقترب من الأرز مع الماء ويعطي مشاعر، يقول شوف لأي درجة المشاعر ممكن تأثر،
أثر طاقة
ابتسامتك وكلمتك، أي إنسان تسمح له يتكلم فهو بيأثر عليك.
جميل جدا.
اتق الله فيما تقول.
جميل جدا. موضوع آخر نستغل تواجدك معنا، موضوع القنوات الفضائية والإذاعات، بعض القنوات الفضائية والإذاعات التي تقوم على مبدأ الإثارة وعلى مبدأ الفتنة والتحريض، توجيهكم لمثل هذه القنوات والإذاعات التي تقوم على أساس إساءة الكلمة بالسباب والشتام بين طوائف معينة أو إثارة نعرات أو عنصريات.
والله يا سيدي احنا انا يعني كان في شيخ الدكتور عبد العزيز نسيت لقبه، يعني هذا الانسان قال لي معلومات انا صدمت فيها، كنت اول مره اسمعها، انه النبي عليه الصلاه والسلام جيرانه يهود، وكان عليه الصلاه والسلام يامر الصحابه انه اذا ذبحوا ولا يعني ادموا يسووا ادام ولا شيء انه يعطوهم. النبي عليه الصلاه والسلام في ظل وجود ابو بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف اكبر تجار الصحابه اللي نقول مليونيرات لغتنا الحديثه، كانوا موجودين، ولكن عليه الصلاه والسلام مات ودرع مرهون عند يهودي.
عند يهودي نعم.
في المثال الاخر اسامه بن زيد لما في غزوه ولا في حرب كان في احد الكفار من اثقل على المسلمين واذاهم وقتل فيهم الكثير، رفض له اسامه بن زيد ولحق وراء لين وقع سيف هذا الكافر، وقام اسامه بن زيد رفع سيفه هذاك قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، نزل عليه اسامه بالسيف. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع قال له او قالها وقتلته، يعني بس عشان قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فاسامه قال له يا رسول الله ما قالها الا خوفا من السيف، قال او فتحت قلبي بمعنى الحديث ما اعرف نص الحديث، وقال له اين تذهب من لا اله الا الله يوم القيامه. المثالين الان بنقول للناس اللي يقول لك شيعه وسنه، الفتنة أشد من القتل. هؤلاء الناس اللي بيحاولوا مبسوطين، الإسرائيلي طلع في التلفزيون يقول إحنا أريح حاجة عندنا أنا نشبك السوريين نعم. في بعض والعراقيين في بعض، وهذا اللي ساير.
نعم.
فإحنا نخلي الفتن هذه، إذا اليهودي رسول الله اللي اختار الله من فوق سبع سماوات نزل في مكان والناس اللي جنبه مو مؤمنين فيه ما أجبرهم ولا قال لهم اتبعوا دين آخر، مو إنسان يقول زيك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بغض النظر أخي اللي يكون فيه اختلافات ربك حيحاسبه عليها، فأنت لا تكفر. إذا واحد قال في حرب وكان يقتل مسلمين بس قالها أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، النبي يقول له أين تذهب من لا إله إلا الله. شوف الناس اللي بينغسل دماغهم، الناس اللي بيروحوا يقتلوا حتى في عسكر وفي أبناء بلده، يعني إذا ما في إلا واحد ممكن لا قدر الله يموت فيها، من قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا.
قول
للشباب يعني بس اقبل الآخر كما هو، عشان هذه الحزازيات وهذه الفتن هي اللي بتتغذى. يعني شوفوا الكتاب حق بروتوكولات حكماء صهيون. هذه الأشياء اللي جالسين يزرعوها في المجتمع ككل، بيلهوا أوقاتهم وبيلهوا يشغلوهم عن أشياء كثير. يشغلوهم بالحرية وما الحرية، من حرية الرأي ومن حقي أتكلم. مين قال إنك يتبقى حرية رأي إنك أنت تنبذ ولا تسب ولا تلتقط بشكل بشع بهذه الطريقة؟ مرة ثانية يعني هذا ديننا، هذا نبينا كان مع اليهود كذا مو مع مسلمين في طائفة أخرى.
شكرا لكم أستاذ طراد، وقت الحلقة فقط داهمنا، أشكر لكم مداخلتكم الكريمة، وبإذن الله تعالى يسيرنا نستضيفكم إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى.
شكرا، أنا اللي أشرف، شكرا لكم.
الله يسلمك. أيوه. مشكور. الله يسلمك.
ما شاء الله.
سيدي وقد أزف وقت الحلقة في عجالة، مسألة اللغة والاعتزاز باللغة وعلاقتها بالكلمة، اعتزازنا باللغة العربية في ظل سطوة اللغات الأخرى واللغة الإنجليزية.
هذه اللغة العربية والحديث عنها والمأساة التي نحن فيها تحتاج لها إلى كلام كثير، ولكن دعوة لكل المسلمين، أقول لكل العرب، دعوة للمسلمين أن يجددوا دراسة اللغة العربية، فإن عودتهم إلى اللغة الصحيحة والفهم لها سيكون سببا أساسيا في نهضة هذه الأمة، وهذا أمر محقق أكيد لا شك فيه أبدا. طلعت على بحث سابق لأسباب النهضة الغربية العلمية في 200 سنة السابقة، ففي بحثهم يقولون أنهم ركزوا في التعليم في مدارسهم في السن المبكر على اللغة، مكنوا الجيل من اللغة بحيث أنه يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة يستوعب من خلالها، فتكون قراءته سببا لانطلاقته في العلم، فيجعلون الطفل إلى عمر 15 سنة وهو يتمكن من اللغة ومن معرفة متون العلوم، ثم بعد ذلك يفسحون له المجال في أن يقرأ ويبحث ويكتب بنفسه، فيكون بذلك انطلاق عظيم جدا وينشأ جيل متعلم. أما أن يكون عندنا جيل لا يحسن قراءة لغته ولا يحسن قراءة كتاب الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا سيكون جيلا مهزوما. ومن أكبر مشاكلنا نحن اليوم أن شباب ويتحدثون معك ويناقشونك ويجادلونك في مسائل شرعية، وبعضهم يصل إلى حد أفكار إلحادية، ويناقشك في آية أو يناقشك في مفهوم شرعي وهو لا يعرف اللغة العربية، فتجد بينك وبينه صعوبة، ما في لغة تفاهم. أنت تريد أن تشرح له، يقول لك واحد: يا أخي القرآن والسنة هذه تبعكم كلها ذكورية في التوجيه. إيش ذكورية في التوجيه؟ يعني كلها توجيه للرجال،
قد أفلح المؤمنون.
طب ما عندنا نحن قاعدة لغوية مفهومة عند أصغر طفل يدرس اللغة العربية أن الخطاب للجمع يدخل فيه الذكور ويدخل فيه الإناث. ما تعرف هذه القاعدة اللغوية؟ إذن لا تتكلم في شيء لا تفهم فيه. فإذن عندنا العودة لدراسة اللغة العربية مهمة، والكلام عن قضية حرب المصطلحات وتكوين مصطلحات في المجتمع تحتاج إلى أن نتكلم فيها إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى، نخصص لها بإذن الله تعالى حلقة مستقلة بإذن الله تعالى. في الختام رسالة توجهها لأصحاب القنوات الفضائية وأصحاب الجهات الإعلامية التي جعلت جل عاتقها نشر الفتنة بين المسلمين عبر الكلام والرسائل الكلامية.
نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، وندعوهم أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهموا مقاصد الشريعة، ويعرفوا ما كانت عليه هذه الأمة في أولها، ويرجعوا لعلماء زماننا من المعتبرين، ويدركوا أن الله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن رسول الله لم يبعث بالفتنة ولم يبعث لأجل القتل، إنما بعث لأجل الهداية ولأجل الرحمة. فلتكن هذه القنوات قائمة على هذا. أذكر لك عبارة جميلة، لما بدأنا العمل على قناة الإرث النبوي هذه التي بارك نسأل الله أن يبارك فيها، زرت الشيخ عبد الله بن بية العالم الجليل الفاضل المعروف، نسأل الله أن يمتع بحياته. وقلت له: يا شيخ، نحن نعتزم وبعض الإخوان هنا والشباب والأحباب لهم نية أن تكون هنا قناة فضائية مباركة تبرز مواريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: إن كنتم تريدوا أن تعملوا قناة لتجمع الأمة وترحم الأمة فافعلوا، وإلا لا تفعلوا. فذكر قضية أن تكون هذه القنوات تعتني بجمع الناس لا تفريقهم، وبرحمتهم لا بالإضرار بهم. فهؤلاء ندعوهم إلى نفس هذه الدعوة، وهي دعوة الله سبحانه وتعالى.
شكرا لكم سيدي الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، توجيه قرآني ورسالة نبوية لكل المسلمين بأن يتخيروا ألفاظهم ويتخيروا كلماتهم. انتهت حلقتنا حول أثر الكلمة والمصطلحات، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، واقبلوا مني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بصائر النور تترى، تتلو الحقيقة جهرا، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر